الأسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، حياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى ضحمة. أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا مرحبا بكم شيخنا، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
بارك الله فيك شيخنا وبلغنا وإياك ومشاهدينا رمضان على خير. أصلح الله حالنا وحالك. شيخنا، عندنا أسئلة من إخواننا وأخواتنا. سائل بيسأل بيقول: أعمل بمجال المقاولات بسلطنة عمان وأنا مهندس مصري، واتفقت مع كفيلي العماني على إعطائه نسبة 4% على كل عمل أتعاقد عليه من إجمالي قيمة العمل، وذلك مقابل استغلالي للسجل التجاري الخاص بمؤسسته، فهل هذا التعاقد مع الكفيل سليم من الناحية الشرعية أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل وليحفظ مصر ورئيسها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيده بنصر من عنده. ونصلي ونسلم على من وصفه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
موضوع الكفالة، الأصل في الكفالة أنه عقد إرفاق وليس عقد معاوضة.
نعم.
ولذلك الكفالة في الإسلام لا تجوز بأجر. القانون يقسم الكفالة إلى نوعين: الكفالة بأجر والكفالة بدون أجر، ويفرق بين النوعين. أما في الإسلام فلا يوجد إلا نوع واحد:
كفالة بدون أجر.
كفالة بدون أجر،
نعم.
الكفيل يمكن أن يأخذ مقابل عمله ومجهوده، ما مقابل الكفالة فلا يجوز. الكفالة في الخليج للأسف الشديد أنها تمحو منحا يتجه إلى أن تكون أقرب إلى عقد المعاوضة منها إلى عقد الإرفاق.
طيب شيخنا، عذرا، نريد أن نفصل في هذا الموضوع تفصيلا جيدا لأنه يحتاج إليه كثير من الناس، ولكن نستقبل هذا الاتصال. أختنا أم إسلام، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. معلش،
أنا
كنت عايزة أسأل سؤال بالنسبة
للقصر
في الصلاة.
أصلح الله حالك، علي صوتك أختي، بارك الله فيك.
بسأل حضرتك بالنسبة للقصر في الصلاة.
نعم. طيب أم إسلام، بارك الله فيك، هذا السؤال سؤال القصر في الصلاة، نرجعه إن شاء الله إلى مشايخنا في الأيام القادمة، بارك الله فيك. أخونا عبد الله من قطر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام.
أصلح الله حالنا وحالك.
وحالك. ما لو سمحت عندي ثلاث أسئلة للشيخ.
تفضل.
ما هي شهادة المصر الدولارية وما شرعيتها؟
شهادة
المصر الدولارية.
المصر الدولارية، نعم.
اثنين، هل يجوز إخراج زكاة المال لمستشفى سرطان الأطفال؟
نعم.
ثلاثة، هل يجوز وضع المال في البريد، مكتب البريد، خصوصا أنني لم أستفيد من فوائده؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك أخونا عبد الله، بارك الله فيك. شيخنا، نرجع إلى أمر الكفالة، ولكن أيضا نستقبل أم عبد الرحمن. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
عليكم السلام.
تفضلي أختي أسمعك، تفضلي سؤالك. سؤالك الشيخ يسمعك.
أنا دلوقتي مع زوجي في السعودية، وهل يجوز لي الحج؟ أنا في زيارة.
حاضر أم عبد الله، بارك الله فيك. تفضل شيخنا. الكفالة
نعم، الكفالة عقد إرفاق، لا يجوز أن يكون بأجر. في الخليج كثيرون الحمد لله عندما عرفوا الحكم الشرعي جعلوا الكفالة لله سبحانه وتعالى ولم يأخذوا عنها أي أجر، لكن لا يزال هناك من يأخذ أجرا مقابل الكفالة، وهناك من يستغل المكفولين. فإذا حكم الكفالة بأجر غير جائز، والجائز في ذاته يأخذ بمقدار ما يقوم به من عمل وليس لمجرد الكفالة.
نعم، هذا هو الأصل في الكفالة في الإسلام، أنه لا يكون بأجر إلا ما ندر على حسب عمله. لكن سؤال أخونا بيقول إنه هو بيستغل السجل التجاري لهذا الكفيل، فبالتالي تعاقد معه على هذه النسبة.
هذا يحتاج إلى توضيح، ما معنى يستغل السجل التجاري؟
نعم،
المنفعة الذي ينتفع بها عامل بالنسبة للسجل التجاري للكفيل.
هو لا يعمل عنده، وهذه القضية الثانية، إنه هو الآن أصبح صاحب نشاط مقاولات مستقل، لكن بالتالي هو مضبوط بكفالته بهذا الشخص الثاني اللي هو الكفيل، وبيعمل عمل وينشئ وبيستغل السجل التجاري للكفيل، وبيعطي الكفيل نسبة 4% من نسبة من التعاقد.
يعني إذا كان الأمر يتعلق الانتفاع بالسجل التجاري الكفيل، وهل المكفول في حاجة إلى هذا السجل التجاري؟ يحتاج إلى توضيح.
نعم،
أحيانا يكون هذا يعني ستار لأخذ أجر على الكفالة.
نعم،
فلا بد من التأكد أنه لا علاقة بين الكفالة وبين ما يأخذه الكفيل.
نعم،
ثم هل المكفول يحتاج إلى هذا السجل التجاري ولا يستطيع الاستغناء عنه؟ الأمر يحتاج أيضا إلى توضيح.
ثم هذه النسبة أيضا، هل هي نعم. النسبة القائمة على الكفالة؟
في أشياء كثيرة. نعم. نعم.
بارك الله فيك شيخنا. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حضرتك انا كنت عايزه اسال، معظم البنوك ما بتعملش قروضها حسن، فبيقول لك قروضها شخصيه، فالقروضها الشخصيه دي حرام ولا حلال؟
ابشري يا ام محمد، جزاك الله خيرا. شيخنا عبد الله من قطر بيسأل، أولا ما هي شهادة المصر الدولارية وما حكم هذه الشهادة؟
هذا سؤال ليس قطري، هذا سؤال مصري.
هو من قطر يسأل عن مصر؟
لا، هو
مصري.
مصري يعمل في قطر.
نعم، يعمل في قطر.
نعم نعم. فالشهادة الدولارية التي يصدرها بنك مصر شهادة مثل الشهادات الربوية الأخرى.
نعم،
فهي قرض ربوي،
قرض ربوي ولا يجوز التعامل فيه.
نعم.
بيقول هل يجوز إخراج زكاة المال لمستشفى سرطان الأطفال؟
إذا كان كل من فيه وكل من ينتفع به من المحتاجين، إنما إذا كان يعرف فيه الفقير والغني والمحتاج وغير المحتاج فلا يجوز أن تكون من زكاة. إنما إذا كان كلهم محتاجون هذا أمر آخر. والأولى في مثل هذه الحالة أن يكون المال وقف.
وقف.
نعم. يعني من مال الوقف. وهذا صدقة جارية تبقى الإنسان بعد مماته.
نعم.
هذا هو الأولى. أما الزكاة فلها مصارف الثمانية المحددة في القرآن الكريم ولا يجوز الخروج عليه.
أو ينشئ قسم خاص يدخل فيه مثل ذلك ليكون للفقراء فقط.
يعني هذا يعني المهم هنا يعني نرجو أن الحالة المرضية التي تؤثر في الإنسان وتجعله يشفق تجعله يغيب عنه الحكم الشرعي.
نعم صحيح.
فقراء مساكين محتاجين، إنما يعني المستشفى تقوم بدور عظيم كما نسمع.
نعم.
لكن هل كل من يعالج فيه محتاج مسكين فقير، أما أنه للعناية بالمرضى ولأن المستشفى يعني حازت قبولا لدى الناس في هذا فيذهب إليه أغنياء وفقراء؟ الأغنياء لا يجوز
أن ينتفعوا بمال الزكاة.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وضع المال في صندوق البريد،
وضع هذا من الحرام البين، أن صندوق البريد لا يستثمر المال، ليس عنده هيئة استثمارية وليس استثمار حتى بطريقة شرعية، وإنما هو أمواله يضعها في بنك ربوي ويأخذ الفائدة جزء منها له البريد وجزء للمودع.
نعم.
هذا أمر واضح.
أم عبد الرحمن تسأل سؤال تقول هي عند زوجها في زيارة المملكة العربية السعودية وبتسأل عن حكم الحج، يعني أن تمكث إلى الحج مع أنها في زيارة فقط. نرجئ هذا السؤال لمشايخنا طوال أيام الأسبوع. بتسأل سؤال آخر تقول لا يوجد قروض في البنوك في مصر إلا القبض الشخصي الذي يسمونه، لا توجد قروض حسنية، فبتسأل حكم القبض الشخصي.
القرض الشخصي هذا قرض ربوي، يعني البنوك الربوية تعطي قرضا يسمى القرض الشخصي، هو قرض ربوي.
نعم.
نعم. وهي كما تقول لا يوجد بنك يعطي قرض حسن لا في مصر ولا في غير مصر.
لا في مصر ولا في خارج مصر، هي قصرت على مصر وفضلتك.
نعم.
وسعت الباب يعني. يقول رجل له أرض زراعية وله عمارات للإيجار أوصى بعشر ماله، فكيف يخرج هذا العشر من هذا المال؟
عشر المال إما أن يكون العشر من الأرض والعشر من المبنى، أو أن التركة تقدر ويخرج العشر.
نعم.
لأن التركة ككل، يعني إما العشر من كل شيء أو التركة تقدر ككل ثم يخرج العشر.
يخرج عشر التركين.
نعم.
نعم. بيقول عندنا في بلدنا يتم حجز إيصالات شراء إسمنت بناء للمواطنين بقيمة 1000 دينار لكل 200 كيس من الشركة الأهلية للأسمنت، وتكتب الشركة في إيصال الحجز أن موعد التسليم غير محدد ويكون حسب رقم الإيصال، تصل المدة من سنة إلى 3 سنوات، وبعد أن يتم الحجز بهذه الإيصالات يتم بيعها وشراؤها بين الناس في السوق الحرة بأكثر من السعر الأصلي، ويتوقف ذلك على تاريخ الحجز هل هو قريب أم بعيد، فبيسأل ما حكم هذا البيع؟
هذا بيع للإيصال.
إيصال الحجز للمواد البنائية.
نعم.
ومن الواضح شيخنا أيضا أنه هذه المادة مدعمة من الدولة، لأنه هذه من الدولة وبتعطى بهذه القيمة القليلة ثم يبيعونها هم بعد ذلك.
يعني الأصل في المواد المدعومة أنها لا تباع، لأن الدولة دعم هذا لينتفع بها من يستهلكها وليس من يتاجر فيها.
نعم،
هذا الأصل، اسم معمولة التجارة. الأمر الآخر أن هنا في يعني يشترط في عند البيع أن يكون المبيع موجودا حين العقد، والمبيع هنا غير موجود، وموعد التسليم مجهول لأنه غير محدد، فهو مجهول.
نعم، غير محدد.
نعم، في جهالة في موعد التسليم، والأصل أن يكون التسليم في الحال. نعم،
وأن تكون السلعة موجودة.
نعم،
وهنا لا السلعة موجودة والتسليم ليس في الحال
ولا محدد، يعني ليس له موعد محدد.
اه، يعني التسليم ليس له موعد محدد،
وغدا مدعومة لا يجوز التجارة فيها.
كثير من الأمور التي لا تصح ولا تجوز.
نعم،
بارك الله فيكم. يقول: أعمل في صناعة المجوهرات وأصنع الطواقم والخواتم، ولكن أضع في هذه الخواتم أحجار عادية، يعني ليست أحجارا كريمة، ثم تباع بثمن الذهب الموضوع عليه تلك الأحجار. ما السؤال؟ يقول: حكم تلك الصناعة وهذا البيع.
يعني الأحجار التي توضع في الذهب لها قيمة، إما إذا كانت زجاج لا قيمة له لا يجوز،
يجوز تباع بثمن الذهب.
نعم، لأن هنا فيه تدليس.
نعم،
غش وتدليس، مشتري لا يعرف. إنما المعروف أن الذهب الذي فيه حجارة يكون حجارة لها قيمة.
آه، حجارة ثمينة.
نعم، حجارة لها قيمة.
وإذا هو لا يعمل في هذه الصناعة أو في هذا الغش، يعني هو يعمل في صناعة الأحجار الكريمة التي توضع في الذهب، لكن لا يستبدلها، لا يستبدلها بشيء لا قيمة له ثم يبيعه للناس على أساس أنه يعني شيء بقيمة.
نعم.
تقول: أنا متزوجة وزوجي يريد أن يبني لنا بيتا، فأراد بيع الشقة التي نعيش فيها لأخي، وأخوه قدم له جزء من المال، ولكن بعد سنة تنازل عن هذا الشراء، وقال لزوجي أنه يريد أن المال الذي دفعه، يقول فوعدت هي تقول فوعدت زوجي أن إن باع الشقة أن يرده له المال وبزيادة، وأنا لست موافقة على ذلك لأن ذلك المال حق لي ولأبنائي، نريد أن نكمل به البيت. هي تسأل الآن عن جواز أن يرد المال لهذا الأخ بعد أن اتفقوا على البيع منذ سنة ودفع جزء من المال، وهل أصلا من حقها أن توافق أو لا توافق؟
الأصل البائع هو الزوج.
نعم، شقة ملك الزوج أصلا،
فالزوج هو الذي يعني إقالة المشتري من حق البائع، والبائع هو الزوج وليس هي.
نعم، وهذا أخوه، يعني الأصل للقضية
أخوه أو غير أخوه، يعني الإقالة، الإقالة من حق البائع،
الإقالة حق للبائع.
نعم، وليس لزوجة البائع.
بارك الله فيكم. أخونا أحمد السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل
حضرتك. أنا تأثر على فعل في الكفالة اللي أنت كنت حضرتكم بتتكلموا فيه.
نعم،
انا دلوقتي جيت السعوديه، فما كنتش اعرف، ما كانش عندي علم بالنسبه اللي بتدفع دي، فانا جيت دلوقتي لقيت كفيلي هيتركني ان انا اشتغل في اي مكان في المملكه مقابل ان ياخد مني 200 ريال كل شهر. فحكمه بقى عليا، يعني انا حكمي انا ايه؟ وهو بقى يتلبى الامر بحيث ان انا لو ربنا كرمني بقى شغل في مكان تاني ممكن الكفاله عليا حد بقى يستمر في اي مكان، بس هو اللي حاليا بياخد مني التدريب كل شهر مقابل ان هو بيساعدني اشتغل في اي مكان، مش بيشتغل معه هو.
ابشر احمد،
ما كانش عندي علم بهذه المساله الا لما جيت هنا، الا بعد ما جيت هنا السعوديه.
ابشر احمد، بارك الله فيك.
لان احبكم في الله.
احبك الذي احببتني لاجله، بارك الله فيكم. هذه مشكله من ضمن مشاكلنا شيخنا.
وزك في دعوات كثيره الان لالغاء موضوع الكفاله في الخليج.
نعم،
وفعلا في بعض البلاد بدأت ترد الكفالة موضوع الكفيل.
والآن الآدم الكفيل يأخذ هذا المال بأي صفة وبأي قيمة، يضعه لنفسه كيف؟
يستغل حاجة المحتاجين، يحتاجون الذين يحتاجون العمل في الخليج، يستغل هذه الحاجة ويفرض عليهم ما يريد أن يفرضه.
نعم.
ولكن في اتجاه الآن قوي في بعض البلاد فعلا في الخليج بدأت تتجه إلى إلغاء موضوع الكفيل.
طيب هو أحمد بيقول أنا ما كنت أعلم فأوفي له بهذا، أوفي له بهذا الشرط.
هو لا يملك إلا أن يوفي.
لو لم يوفي
نعم
أوده إلى بلده.
نعم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الظلم.
آمين.
بارك الله فيكم. يقول ما رأي فضيلتكم بلباس أبنائنا الصغار غير المكلفين لملابس عليها صور الدببة والخيول وشخصيات رسوم متحركة، ثم إنه يعمل في بيع هذه الملابس للصغار ويسأل عن حكم يعني هذا البيع، حكم هذا اللباس؟
يعني أظن الأطفال يعني
نعم
يعني السيدة عائشة لها يعني لم يتلعب بها حروسة حروسة فيعني أظن أنه يباح بالنسبة للصغار ما لا يباح للكبار.
يباح بالنسبة للصغار ما لا يباح للكبار.
أظن هذا
أن القضية توسعت شيخنا، بقى الشباب يلبسون مثل ذلك أيضا.
هذا أمر آخر.
فيعني هي القضية قاصرة على الصغار لأنه يعني هناك بعض
أطفال غير مكلفين وأشياء تفرحهم. نعم.
يقول إني اشتريت بيتا واتفقت على أن يسدد البائع كل مستحقات البيت من ديون مثل فاتورة المياه وغيرها، وتبين أن فاتورة المياه بمبلغ كبير فخصمت هذا المبلغ من ثمن البيت بالاتفاق مع البائع، وبعد فترة تمكنت أنا من تخفيض المبلغ من الدولة، يعني دفعت مبلغ أقل، هل ألتزم برد هذا الفرق إلى البائع مع أننا اتفقنا على المبلغ القديم، يعني خصمنا المبلغ القديم
اتفقنا عليه؟ هذا السؤال غير واضح.
نعم، هو الآن اشترى بيت وهذا البيت عليه تأخير في دفع فواتير المياه وتأخير في دفع فواتير الكهرباء، فقال له للبائع، هو قال للبائع المشتري، قال للبائع أنه هذه الأشياء ليست من استهلاكي أنا وإنما من استهلاك البائع، فأنا سأشتريها وأخصمها من ثمن البيت. أخصم أشتري البيت وأخصم من ثمن البيت قيمة فواتير الكهرباء وقيمة فواتير المياه، ثم بعد ذلك المشتري لما ذهب ليدفع فواتير المياه وفواتير الكهرباء التي خصمت من البائع خصم من الدولة بعض من هذه الفواتير، يعني يعني ينظرون مع الدولة والخصم إلى غير ذلك، خصم من الدولة بعضا من هذه الفواتير ودفع المستحق بأقل من الثمن الذي اقتطعه من البائع. يسأل هل يجب علي أن أرد هذا الفرق؟
نعم،
مع العلم أنني اتفقت معه على الثمن القديم.
نعم اتفقت معه، ولكن ما دام تم تخفيض يكون لأنه لأن معناه أن يدفع مبلغ أكثر.
نعم هو دفع مبلغ ويعني القضية كانت
مسألة هو اشترى البيت، هذا أمر يعني لا جدال فيه، لكن مسألة ثمن المياه ثمن الكهرباء هذا ما دفعه الأول خفض، يخفض لصالح من دفع.
يصالح
من دفع.
من دفع والأصل إن الأول هو الذي دفع لأنه خصم من حقه. نعم. في البيت.
نعم.
فلابد أن يرد إليه هذا الفرق.
نعم.
أخونا محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم.
الله شيخ أنا بدي أسألك سؤال، أنا إلي ابن عم كان تضحك معاه من الأردن في مصر فكان بيحرشني بيقول لي ما تعمل كذا وانزل وما تشتغلش، فحكيت لأخويا قال لي اعمل ليك يا ابني ما تكلموش، قلت له خلاص ماشي، فهل لو كلمت وعصيت أبويا
أبشر أخي محمد بارك الله فيك. يعني هذه مشكلة
مسير معاصرات.
نعم
يعني أنت تجد سؤال غير معلومات مالية معاصرات يعني ما لا تثقف عندها.
نعم بارك الله فيك. يعني سؤال أخونا محمد سؤال في طاعة الوالد وغيره، أيضا نرجعه مع الأسئلة السابقة إلى مشايخنا في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. بيقول حكم كون أجرة السمسار نسبة من الربح، أجرة السمسار نسبة من الربح.
أجرة السمسار تتم بالاتفاق.
بالاتفاق.
نعم. تراضي. أنا بالتراضي فلا مانع. سواء نسبة من الربح سواء نسبة من غير الربح، يعني هذا لا مانع منه ما دام يتم بالتراضي.
نعم. يقول بقى رجل يعمل في بيع حيوانات بقرة لآخر بثمن معلوم ولم يستلم منه شيئا وأبقاها عنده أيام، ولكن ماتت هذه البقرة في حيازة البائع، فطالبه المشتري بثمن هذه البقرة، فكيف يكون السداد؟ هل عليه ضمان أصل البقرة أم لا؟
هنا ينظر هنا متى تم البيع، لأن البيع والتسليم والتسلم يترتب عليه انتقال الضمان من البائع إلى المشتري.
نعم.
فإذا تم هذا أصبحت في ضمان المشتري، إذا لم يتم تبقى في ضمان البائع.
إذا تم
البيع والتسليم والتسلم.
طيب إذا تم البيع ووضعها عند البائع،
معناه تسلم،
تسلم ثم وضعها
أمانة.
نعم.
أصبحت أمانة عند البائع فلا تدخل في ضمانه، ما دامت أمانة عند البائع لا تدخل في ضمانه،
لا تدخل في ضمانه.
نعم. يعني مثل مسلمك الإسلامي عندما يشتري السيارة ليبيعها ويبقي عند البائع،
نعم،
أمانة. فلو أن المعرض احترق السيارة تحترق
وليست عليه ضمان،
يتحمل ضمان البنك.
نعم.
وبهذا يستحق الربح،
وبهذذا يستحق الربح. نعم. إن هو يتحمل جزء يغرم
لأنه خراج بالضمان. خراج بالضمان، يعني الربح يكون تبعا للضمان.
وإذا هذا ينظر فيه، هل أن المشتري تسلم هذه البقرة ثم أودعها أمانة عند البائع أم أنه لم يتسلم بعد؟
نعم.
لو أنه تسلمها وهي أمانة عند البائع إن لم يقصر البائع فلا ضمان عليه.
تقصير تفريط خلف الشروط خيانة.
إن لم يقصر البائع وماتت البقرة فلا ضمان عليه.
نعم.
إن قصر يبقى إذا يعني وجب عليه أن يود له ثمن.
نعم.
البقرة.
نعم.
يبقى موت و...
هذه المناسبة
فضلت
ولي أمرنا،
نعم،
يا رب نحفظه ورعا، ذكر بأنه عندما يعني أراد الدراسة العليا أبوه باع البقرة.
لا إله إلا الله. كانت أيام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا وأن يبارك فيه وفينا وأن يرزقنا العمل، نحن أحوج ما نكون إلى العمل وإلى إنماء هذه الأرض، فنحن عمرها إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
أخونا حسام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسأل عن بنك فيصل الإسلامي المصري، هل أرباحه حلال أو فيها كلام؟
أبشر أخو حسام، جزاكم الله خير. السؤال، هو بيسأل عن بنك وسماه أرباح هذا البنك والتعامل معه.
يعني هو ما دام بنكا إسلاميا فأرباحه حلال، لكن
نعم،
من يسألني أقول له من باب الورع، عندما تأخذ الأرباح أخرج منها 10% أو 20%، لأن هناك أخطاء موظفين.
هناك أخطاء موظفون.
نعم.
فيعني باب الورع يخرج بعض
10% أو 20% من الأرباح.
أرباح.
نعم.
بارك الله فيك.
وليس من رأس المال.
من الأرباح وليس من رأس المال.
نعم.
جزاكم الله خير. يقول جاءني رجل اشترى مني بضاعة وقبضت ثمنها وأعطيته فاتورة بهذه البضاعة، ولكنه لم يأخذ هذه البضاعة، بقيت عندي، ثم ذهب وباعها لآخر، وجاء صاحب السلعة الآن اللي هو المشتري الثاني وقال له أنا لا أريد هذه السلعة ولكن أبيعها لك، فاشتريتها منه بثمن أقل. فبيسأل هل يجوز هذا؟
أنا. لا يجوز،
خاصة بيقول إنه بضاعتي لم تغادر مكانها، هي ما زالت
حتى لو غادرت، يعني بضاعة باعها ثم يشتريها بثمن أقل، هذا من بيع العين الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طب شيخنا هو يكمل إكمال آخر يقول واقتسمت ربحها مع الشاري الأول، اقتسمت هذا الفرق مع الشاري الأول،
يعني زاد الطين بالله.
نعوذ بالله.
نعم.
إذن هذا لا يجوز أصلا.
نعم.
لابد أن يكون البيع له صورة واضحة ولا يكون بهذه الصورة.
نعم. يقول يعني لا يجوز أنه أنا اشترى فرد السلعة إلى البائع الأصلي. يعني البائع يبيع ثم يشتري نفس السلعة.
نعم.
هذا غير جائز.
يبيع ثم
يشتري نفس السلعة.
يشتري نفس السلعة. يعني كأنه يعني
يعمل
قضية مالية.
موبايل العينة. يعني العينة التي بيعت هي نفسها التي اشتراها نفس البائع.
نعم. هذا لا يجوز. أم آدم السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا من فرنسا تفضلي.
لو تفضلتم علي الجواب.
تفضلي أختي.
أسرتي لديها دين وأنا علي دين وتتعرض أسرتي لضغوط بخصوص دينها، فهل أساعد أسرتي في تسديد دينها وبعدها أسدد ديني أم ما العمل؟ هذا بخصوص السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، تعرض أخي لضغوط في عمله وتعامل سيء لمدة معينة حتى لم يعد يستطيع التحمل، وقرر أن يخرج من أهل هذا العمل ويرفع عليهم قضية أمام المحكمة لطلب تعويض مالي، فهل هذا المال حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا أختي، بارك الله فيك. شيخنا سعيد بيقول حكم دفاتر البريد. دفتر البريد لا يجوز، لأن البريد أصلا ليس هيئة استثمار، ولكن يأخذ الأموال ويضعه في بنك تجاري، بنك ربوي، ويقسم الربح بينه وبين المودع. أم آدم من فرنسا بتقول أسرتها عليها دين، وأم آدم أيضا عليها دين، ولكن أسرتها يعني هذا الدين حال الآن ومضغوط عليها على الأسرة في سداد هذا الدين، فبتسأل هل تساعد الأسرة أولا على سداد دين الأسرة ثم تسدد هي دينها بعد ذلك؟
هذا يعني من باب البر بالأسرة وصلة الرحم.
نعم. يعني إن فعلت هذا فهذا محمود.
صلة الرحم.
صلة، وهي الآن تقدم أسرتها على نفسها.
نعم.
وإن شاء الله رب العالمين يعني ييسر لها في السداد
إن شاء الله
في دينها، يعني
إن شاء الله يوسع عليها وتسدد دينها بإذن الله تعالى
إن شاء الله. تقول أخوها تعرض لضغوط في العمل شديدة واضطر بعد ذلك من جراء هذه الضغوط أنه أصيب ببعض الأشياء، الآن يريد أن يرفع قضية على أصحاب هذا العمل ويأخذ تعويض منهم، تسأل حكم هذا التعويض؟
لا مانع ما دام في ضرر، يعني ما دام تسبب لأنه لا ضرر ولا ضرر والضرر يزال.
نعم.
إذا كان في ضرر لا مانع أن يأخذ طلب تعويض عن هذا الضرر الذي وقع عليه.
صحيح.
لم يكن وقع عليه ضرر فليس من حقي، وما دام سيلجأ إلى المحكمة سيجعل لابد أنه يعني عنده
أوراق وتحكم له المحكمة بها
يبين أن في ضرر وقع عليه.
بارك الله فيك. سأل بيسأل يقول حكم السمسرة في العمالة النسائية، وماذا لو كانت العاملات يسافرن بدون محرم وأنا أخذ منهم هذا المال الذي أتقاضاه نظير هذه السمسرة، فحكم هذا المال؟ حكم العمل أصلا وحكم المال الذي أخذه من هذه السمسرة.
حكم العمل أصلا العمل فيه جائز وفيه غير جائز، فنستطيع أن نقول حكم عام.
نعم.
هذا الذي ذكر غير جائز،
أن تسافر المرأة بدون محرم.
نعم. هذا غير جائز.
غير جائز.
نعم.
فأنا لا أساعدها على هذا.
نعم.
ولا أخذ منها مال سمسرة في مقابل.
عكس، لو استطعت أن أوقف هذا أوقف هذا.
نعم. ما هو يعني إن لم يأتي لهم بالعمل لن يسافرون.
لا يجوز أن المرأة تسافر بغير محرم.
نعم.
والحالات التي يجوز فيها غير محرم الرفقة المأمونة من النساء في حج الفريضة.
الرفقة المأمونة من النساء في حج الفريضة.
نعم.
مش العمل.
ولا حج النافلة ولا العمرة.
الله أكبر.
نعم.
ديننا يحفظ النساء حفظه.
كرم النساء. نعم.
الله أكبر.
كرم النساء.
يقول دخلت مع ابن عمي في شراكة بالتجارة وقال لي أن رأس مالك ثابت. هذه أول إشكالية. يقول: علما أنني أعطيته مبلغ 5,000 دينار ثم توفي ابن عمي، وقبل وفاته قال لي أنه لك 1,800 دينار أضباح، فالآن أصبح لي 5,000 دينار ثابت محفوظ على حد قول السائل، ثم له 1,800 دينار أضباح، ومات ابن العم بعد ذلك، والآن بعد جض البضاعة قيمتها لا تساوي 2,000 دينار. فبيسأل يعني
البضاعة التي ملك الاثنين،
البضاعة التي التي يتاجر بها تاجر بها ابن العم، يقول بعد الجض قيمتها لا تساوي 2,000 دينار، فيعني هل اخذ ماذا اخذ اصلا يعني.
طيب وابن العم رأس ماله؟
من الواضح انه ما كان له رأس مال اصلا، انه اين المال؟ اذا كان مال هنا 5,000 دينار والمبلغ الان 2,000 دينار، وابن عمه كان اخبره انه له كان له 1,800 دينار، يعني اصلا المفروض انه مال السائل يعني 6,800 دينار وحده.
طيب ابن عمه الذي توفي له رأس مال ام انه عام ضربه فقط؟
يعني هو بيقول دخلت مع ابن عمي في شراكة بالتجارة، ما
الشراكة هذه؟ الشراكة هذه في
شراكة بالمال وفي شراكة بالمال والعمل.
نعم.
لو أنه ليس له مال،
إذن هو هذا المال ماله
المتبقي، هذا
هو ماله،
ماله فقط.
نعم، وليس له أكثر من هذا،
وليس له أكثر من ذلك.
نعم.
وإذا خسرت هذه التجارة، وهذا الذي بقي له أصل.
نعم، معناه هذا،
معناه هذا.
نعم،
الله المستعان. استقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
إزي حضرتك؟ معك
أخونا محمد. تفضل. تفضل أخو محمد.
السلام عليكم شيخ علي.
حياك الله يا ابني، جزاك الله خير.
بس أنا شفنا بخصوص تقسيط السيارات من العالمية عبد اللطيف جميل، حكم التقسيط من عندهم، وإن كان في بنود غير جائزة في العقد كما هي، وما هو أفضل تقسيط سيارات في مصر من المعارض وليس من البنود؟ لأن هذا الأمر شائك، أنت حضرتك عارفه يعني. ففي معارض في مصر بتقسط سيارات بطريقة شرعية، وكنا سمعنا إن العالمية هو بيقسط بطريقة شرعية، بس سمعت إن حضرتك غير أجزت العقد يعني. فما هي البنود الغير جائزة في العقد يعني؟ وجزاك الله خير.
أبشر أخ محمد، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أخونا خميس، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
كيف حالك يا شيخنا؟
أصلح الله حالكم.
الله يسلمك. بالله عايز أسأل الشيخ سؤال بخصوص الكفيل، نفس السؤال اللي سأله أخينا في بداية الحلقة. بالنسبة للنسبة اللي بياخدها الكفيل على أساس يسيبك تشتغل برا، فهل هذا عليه يعني علينا فيه حرام ولا شيء؟
أبشر أخو خميس.
شكرا، جزاك الله خير يا شيخ،
بارك الله فيكم. شيخنا سؤال خميس، أولا أنه تابع وجبناه مرة ثانية، بيقول هل علي أنا حرج في ذلك، أو علي أنا إثم في ذلك في النسبة التي أخذها الكفيل؟
هذه حرج ما تستطاع أن لا يدفع هذه النسبة.
ما تستطاع أن لا يدفع؟
نعم.
نعم.
أما إذا كان مجبرا يدفع هذه النسبة ولا يستطيع أن يخرج من قبضة الكفيل، فعندئذ يكون مضطرا.
صحيح.
نعم. غير مضطر لا يدخل في هذا العمل،
لا يعمل هذا العمل، او لا يدخل في
نعم.
هذا العقد الكفالة مع هذا الكفيل المبتز.
نعم،
بارك الله فيك. سؤال اخونا محمد، بيقول تقسيط السيارات من المعارض، هو ذكر شركة وقال يعني على حد قوله ان فضيلتكم رجعت عقد هذه الشركة، فبيسأل هل
رجعتها واجزتها؟ يقول هذا
نعم. يقول هل هناك بنود في هذا التعاقد غير جائز؟
طب كيف اجزتها والسؤال عن حدودك؟
وانا اسأل اولا هل فضيلتكم رجعت هذا التعاقد اصلا ثم يعني
انا اسمع انني مراقب شرف في بنك كذا، وانني رجعت عقود كذا، وانني فعلت كذا، هذا اسمع هذا الكلام كثير.
إذا كان فضلتكم
يعني
تسمع فماذا
يعني
نصنع
نحن؟ أنني أراجع أعمال معظم البنوك في مصر.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
مع أنني بعد أن استقلت منصب خطر إسلامي منذ عدة سنوات.
نعم.
يعني هنا لست في الرقابة الشرعية لأي بنك، وأصلا لست في الرقابة الشرعية لأي بنك في مصر.
نعم.
أصلا. لكن أحيانا يعني في بنك أراد أن يتحول إلى تحول إسلامي فطلب مني أن أراجع عقوده.
نعم.
فرجعت عقوده وصححتها، لكنه لا يتحدث عن هذا. يعني لا يذكر الناس، إنما الذين يذكرونهم الذين
لم تراجع عقودهم أصلا
أو رجعت أو نظرت فيها وعرفت أن فيها حرام.
لا حول ولا قوة.
نعم. قلت سبحان الله، يعني يستحلون الحرام ويستحلون الكذب.
نعوذ بالله.
نعم. والشركة التي ذكرها نظرت في عقدها ومن أسوأ العقود.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني من عرض علي هذا العقد قلت له هذا من أسوأ العقود، وبلغني أنني رجعت العقود وأجزتها. بلغني هذا.
وهذا السائل يسأل هذا، يقول يخبض عن ذلك.
نعم نعم.
يخبض عن ذلك.
فسبحان الله.
إذن فيعني
أنا صاحب الشركة ليس في حاجة لمثل هذا، فإن هذا بعض الموظفين هم الذين يقوم بهذا، ماذا هذا الذي يعني صاحب الشركة من الأثرياء، فليس في حاجة إلى مثل هذا، بل بالعكس هو في حاجة إلى أن يرضي الله عز وجل.
نعم.
وأن يعدل العقد وأن يجعله عقدا صحيحا.
سنرجع إلى رابط هذا العقد، لكن نستقبل أخونا من الإمارات. أخونا سيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي. بارك الله فيكم.
أسأل الله أن يبارك فيك وفي فضيلة الدكتور علي.
آمين يا رب العالمين.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
السؤال بس حضرتك، أنا معايا مبلغ من المال، هذا المبلغ مش عارف أستثمره بسبب إن كل ما أسمع البرنامج يعني وأشوف إن مفيش بنك مثلا أو أي حاجة معاملة إسلامية. فالحل ايه في هذا المبلغ؟ ما انا لو سبته صدقه هتاكله، فما هو الحل؟ يعني انا عايز اعرف من سياده الدكتور، يعني بارك الله فيكم.
طيب ابشر اخ سيد، يعني تكلم مع الكنترول وان شاء الله يعطوك اسماء بعض المصارف التي لا اريد ان اقول راجع فضيله الدكتور عقودها، ولكن يعني التي يعني نظر فضيله الدكتور في بعض عقودها فوجدها عقودا سليمه. بارك الله فيكم. شيخنا، انا اريد ان اقف على كلمه عند كلمه قالها اخونا سيد، يقول انه انا نظرت وانا اتابع البرنامج فوجدت انه معظم العقود او معظم التعاملات التي تتعامل بها البنوك وتتعامل بها الشركات عقود غير جائزه. طيب ما العمل هو دكتور؟
العمل هو انه يعني معظمها غير جائز والقليل منها جائز، فالعمل هو ان يتعامل مع القليل.
لا، والعمل أن يصحح الكثير من نفسه.
إلا مصحح يعني هو يسأل أن عمل بالنسبة له.
أيوة نعم صحيح،
بالنسبة له ولو شركة واحدة يتعامل هذه الشركة.
نعم الله مستعان، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا.
يعني كون معظم كذا هذا ليس من البرنامج.
صحيح، من الأعمال.
يعني لسنا السبب فيه.
من الأعمال التي طالب. نعم.
وإنما هو نتيجة اطلاعي على هذه العقود.
نعم.
لأن من يسألني أقول له هات صورة العقد، فمتى جانب صورة العقد أقرأه وأبين له هذا غير جائز في هذا هنا غير جائز هنا هذه.
والقضية نعرضها ضوابط شرعية دكتور، يعني هذا ليس رأيا شخصيا وإنما هذه ضوابط شرعية تعرض عليها هذه العقود، وما خالف الضوابط الشرعية
يعني على سبيل المثال.
نعم.
الأجل في كثير من العقود ما يسمى بغرامة التأخير، بمعنى إذا تأخر عن سداد الخصم موعدي بغرامة التأخير يدفع مبلغ كذا أو نسبة كذا.
نعم.
هذا واضح، هذا ربا الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا يفعلون هذا، يعني كان يبيع بالتقسيط أو يبيع بالأجل، فإذا جاء الموعد والمشتري أصبح مدينا.
نعم.
فإذا لم يأد الدين يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي. قاعدة جهرية مشهورة، يعني إما أن تقضي الدين أو تربي تزيد في الدين وأنا أزيدك في المدة. نفس الشيء في هذه العقود، حتى ولو كان في عقود إسلامية هو نفس الشيء، إما أن تقضي وإما أن تربي. هذا يعني أحيانا نجد مثلا يقول لك عقد بيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية، هذا غير جائز إطلاقا.
عقد بيع أول أشياء البيع
انتقال الملكية، أهم أصل عقد البيع انتقال الملكية.
نعم.
والمجمع عندما بيّن هذا قال هنا لا يجوز للبيع أن يحتفظ ملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع، والرهن يؤدي نفس الدور لكنه لا ينقل ملكية، الرهن لا يمنع انتقال الملكية. فرهن هنا وسيلة تبين أنه يمكن أن يكون في صالح البائع. أمر الآخر، أمر الآخر أن المجمع أجاز عند التأخر في أداء الأقساط، أجاز أن يسقط حق المشتري في التقسيط، بمعنى أن الأقساط كلها تحل الآن،
حلول باقي الأقساط. نعم.
بمعنى هذا أن المبيع مرهون وأنه يستطيع أن يطالب الأقساط كلها الآن، يمكن أن العين المرهونة تباع.
نعم.
وتسدد جميع الأقساط. لا يمكن إطلاقا لمدين مماطل أن يقبل هذا،
سيكون عليه يعني تابعة كبيرة.
نعم. يعني ما اشتراه التقسيط 5 سنوات، بعد سنة يقول له كل الأقساط تحل، إذن لا يمكن أن
إن كان مماطلا
إذا لن... كان مدينا معسرة، والمدين معسر حكمه أن وإن كانت عشرة فنظرة النواسرة.
القضية لها ضوابط كثيرة
دكتور. الإسلام يعني الإسلام ما ترك شيئا، الإسلام فارس.
الحمد لله الذي جعلنا من أهله.
المشكلة في الناس بعض المشيعين أو بعض الذين يعني لا يلتزمون بأحكام الشريعة.
نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا.
آمين يا رب.
الحجة فاطمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟
أكرمك الباري.
كل سنة وحضراتكم طيبين.
وأنتم بخير حال.
أنا عندي سؤال، أنا الله يكرمك اسمعوني.
اتفضلي.
اتفضلكم والله. أنا معي مبلغ من المال يعني شايلاه للبنتين هيتجوزوا، والبنتين دولت أبوهم متوفى، بس أنا شايلاه لجهازهم وهم كبار في سن الجواز يعني مخلصين الجامعة. ده هيبقى عليه زكاة مال ولا ما عليهوش؟ تاني حاجة ان انا المبلغ ده احنا من المنوفية وشايلاه في بنك مصر فرع المعاملات الاسلامية، سألت في الفتوى دار الفتوى اللي في المنوفية قالوا لي ان هو حلال، اكتشفت بعد كده ان انا لو استسحب فلوس بسحب من بنك مصر العادي اللي ما فيش معاملات اسلامية. انا دلوقتي انا خايفة يبقى الفلوس ديت يبقى هو متلخبطة على بعضها، يبقى اذا هي مش حلال، فدلوقتي الفوائد اخدها ولا ما اخدهاش؟ في حاجه كمان الله يكرمك.
اتفضلي.
ايام انتخابات الرئيس الله يكرمك لما قالوا على المحافظات ان هي كتير من ضمنهم محافظتنا يعني المنوفيه ما انتخبتش مرسي، فانا بصراحه ايه كنت زعلانه وغيرانه على ديني قوي، فقمت شتم على المحافظات دي، يبقى انا خدت ذنوب كل الناس بتاعه الثلاث محافظات دول.
اولا جزاك الله خيرا الحاجة فاطمة على هذا الحرص على ان تأكلي من حلال وعلى ان تعرف الحكم الشرعي، و شيخنا يجيبك ان شاء الله، لكن ما كان المسلم ولا المؤمن بالسباب ولا باللعان. بارك الله فيك واصلح الله حالنا وحالك وغفر الله لنا ولك جميع ذنوبنا. شيخنا اسئلة الحاجة فاطمة المنفية تقول يعني معها مبلغ من المال، وهذا المبلغ من المال مدخر لزواج ابنتيها، يعني والدهما متوفى رحمة الله تعالى عليه، ويعني البنتين على وشك الزواج أنهوا الدراسة الجامعية، فبتقول هذا المال الآن هو مدخر، فأولا حكم الزكاة عليه.
إذا بلغ النصاب وحال الحول وجبت الزكاة، ويعني كان يمكن تضعه في بنك إسلامي بحيث أن الأرباح تضم رأس المال وإخراج الزكاة لا يؤثر، بالعكس يعني سيبقى بعد الزكاة مال أيضا لرأس المال، أي أن المال سيزيد.
هذا السؤال الثاني. نعم. هو المال موضوع الآن في بنك.
نعم. يعني
هي سمته
أم هنا يمكن أن تسأل في الكنترول هنا على هذا بنك إسلامي أم لا، فتعرف الكنترول.
بارك الله فيك.
والبنك الإسلامي الذي يمكن أن تضع فيه أموالها.
إذن يعني تسأل في الكنترول إن شاء الله تعالى وفضيلتك تضع الجواب هناك. السؤال الثاني أو يعني هذا الطرح الثاني، إنه يعني هي تقول من غيرتي على ديني أسأت، أو
استغفر الله عز وجل، استغفر الله ونسأل الله تعالى عبر نيتها.
الله المستعان.
يعني يغاضنا عني، فاهم، تستغفر الله عز وجل إن شاء الله ولا شيء عليه إن شاء الله.
نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولها ولكل مذنب مسلم.
آمين آمين.
أختنا عمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت أسأل الشيخ، إن أنا كنت اشتريت بيت وهديته وبنيته، تمام؟
نعم.
وبعدين كان في جنبه بيت تاني قديم برضو، يعني بقاله 40 سنة أو حاجة زي كده. فلما انا هديت وبنيت البيت اللي جنبه دوت حصل فيه شروخ وكده، ماشي؟
نعم.
دلوقتي هل انا مطالبه ان انا البيت دوت اهده وابنيه؟ هما الناس بيقولوا كده، بيقولوا لنا انتوا لازم تهدوا البيت وتبنوه تاني، انتوا السبب في اللي حصل ده، ورفعوا علينا قواضي وكده. يعني احنا عرضنا ان احنا نرمم البيت، هما بيقولوا لا انتوا لازم تهدوه وتبنوه، اما حصل بقى خلاف فدلوقتي رافعين علينا قواضي وكده.
ابشري يا عمه الله.
ايه رايك دي انت كده؟ ماشي.
ابشري يا عمه الله. واولا الدين ليس له راي، ديننا فيه احكام، احكام شرعيه يعني واجبة التنفيذ على المؤمنين، وما كان المؤمن ولا مؤمنة اذا قال الله ورسوله امر ان يكون لهم الخيرة، اصلح الله حالنا وحالك. جواب عن سؤال أختنا، كانت قد اشترت بيتا وهدمت هذا البيت لأنه قديم، ثم بنت بيتا آخر، من جراء هذا الهدم وهذا البناء تصدع البيت المجاور وكانت هناك فيه شروخ إلى غير ذلك، فأصحاب هذا البيت يقولون لهم يجب عليكم أن تهدموا هذا البيت وأن تبنوه لنا مرة ثانية.
البيت كان قديما.
نعم، تكون منذ 40 سنة.
يعني لو أن يهدى ويبنى، يعني اشترى البيت القديم من 40 سنة ببيت جديد، هذا أمر يعني على كل حال هو مدام في المحكمة، المحكمة ستحكم.
يعني القضية في القضايا.
نعم، في القضاء.
نعم.
الأصل هنا أن الإنسان إذا تسبب في ضرر يتحمل هذا الضرر. هذا هو الأصل، لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال. فإذا أزيل الضرر بالترميم لا يطلبون بالهدم والبناء.
نعم.
لا، لم يزل بالترميم إذا ينظر إلى قيمة
الضرر
البيت.
نعم.
لأن فرق بين بيت منذ عشرات السنين وبين بيت جديد.
صحيح.
ويتحملوا ما يتناسب مع الضرر فقط، وليس أكثر من الضرر.
وأولا قضية في القضاء، والقضاء هو الذي يفصل فيها، لكن الفتوى الآن إنه الإنسان يعني يدفع الضرر، والإنسان يعني يسد هذا الضرر الذي أحدثه.
يعني الضرر يزال
الذي أحدثه. نعم.
إن كان فهو لا ضرر ولا ضرر، والضرر يزال، سببه في ضرر إذا يزيلون هذا الضرر بالطريقة التي يمكن أن يزيل بها الضرر.
نعم. والمحكمة تفصل بينهما. الحجة فاطمة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا حجة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا ابني، أنا اللي كنت مع حضرتك.
تفضلي تفضلي.
تفضلك الله يا ابني. دلوقتي احنا عندنا في المنوفية ما فيش بنك فصل خالص، وانا ما عنديش يعني معلش، هما بنتين اللي معاي، أخاف أخذ المبلغ الفلوس واروح به أقرب بنك لنا في طنطا.
طيب.
فأنا أخاف أخذ الفلوس واروح بهم طنطا والدنيا مش أمان، يضيعوا مني.
حاجة فاطمة، أبشري إن شاء الله تأخذي يعني جواب الشيخ من الكنترول، أبشري بخير. يعني إن شاء الله بتصلي على الكنترول بعد انتهاء الحلقة، وإن شاء الله تعالى تجد الجواب. بارك الله فيك وأصلح الله حالنا وحالك. شيخنا بيقول، متى تجب الزكاة على شخص اشترى عروضا للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها بعد ذلك للتجارة.
لا، لابد أن يوحد النية وثبت النية، أنه لا متى نواها للتجارة وجبت فيها الزكاة فتضم إلى ما عنده من أموال.
نعم،
يعني الأصل هنا أن المسلم متى بلغ النصاب وجبت الزكاة بعد عام هجري، ما زاد على النصاب يتبع النصاب، فما زاد على النصاب سواء كان نقود عروض تجارة أو أي شيء مما يزكى، فإذا بعد حول هجري الكل يزكى ما مر عليه حول وما لم يمر عليه الكل يزكى. طبعا هذا خلاف الزرع وتحقق بما حصل، هذا بالنسبة
للزرع.
نعم.
يبقى إذن لابد أن يثبت النية أولا، لا يغير، يقول أنا اشتريت أولا للتجارة ثم حول النية إلى الاقتناء ثم بعد ذلك حولها إلى التجارة، ولا يدري يعني بداية النية متى.
وهنا ما لم يبلغ النصاب وقت أن وجبت الزكاة بعد حول هجري كل ما عنده يزكيه.
نعم.
فإذا كان في هذا الوقت نية للتجارة إذن عروض التجارة تزكى، نية للاقتناء ليس عليه زكاة.
أخونا محمد من الإمارات، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
الشيخ.
تفضل الشيخ معك.
لو سمحت شيخ، أنا بشتغل في بنك إسلامي في الإمارات، فالبنك بتاعنا بيجيب في بعض الحالات الاستثنائية سداد مديونيات الناس اللي عندها مديونيات على بنوك ربويه، بس في الحالات دي بنعمل تورق، بس لو كان العميل عنده مديونيه في بنك ربوي وطلب من البنك بتاعنا نسدد المديونيه، ساعتها بس البنك بيوافق على التورق. فعايز اعرف لو انا عملت معامله زي دي انا عليا اسم ولا لا؟ بس وفي حاجه كمان، ساعات طبعا حضرتك عارف ان البنوك الاسلاميه مهما حاولت تتحرر من الحالات ففي بعض الاوقات بتغلط غلطات، فهل انا يعني مش عارف اسيب البنك ولا اعمل ايه بصراحه؟ يعني مش عارف لو حضرتك تفيدني.
ابشر محمد، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا بيقول يعمل في بنك اسلامي في الامارات، وفي بعض الأحيان يأتي من يريد أن يسدد له البنك مديونياته في بنوك تجارية، ففي هذه الأحيان البنك الإسلامي الذي يعمل فيه أخونا يلجأ إلى التورق المصرفي. لو أن أخونا محمد هو الذي تعاقد هذا التعاقد بصفته هو موظف في هذا البنك فحكم العمل.
هناك من لم يجهز التورق وأجازه في هذه الحالة.
من لم يجهز التورق مصرفي وأجازه في هذه الحالة.
هو الوقت الواضح قرار المجمع عدم جواز التورق
مصرفي كله.
نعم، فنعرف ممن لم يجهز التورق المصرفي أجازه في هذه الحالة وعلى قدر الضرورة، يعني على قدر حاجة فقط لا يزيد عن هذا، والنقود لا تعطى لطالب التورق وإنما تسدد لها الديون للبنك الربوي حتى يخرج منها ويأتي للبنك الإسلامي.
نعم، يعني لا يعطى المال للعميل إنما يصرف هذا المال سدادا للدين الذي هو للبنك التجاري.
نعم، هناك من أجاز، يعني ما قلت أنا أجيز أو لا أجيز، أنا أتحدث عن هناك من أجاز في هذه الحالة فقط، مع أنه يعني من أجاز لا يجيز التورق،
لا يجيز التورق مصرفي أصلا.
نعم.
أخونا حمد بيقول الود، يعني هو يريد أن يتحرى الحلال، فهناك بعض أخطاء للموظفين في التعامل في هذا البنك الإسلامي، فيسأل عن حكم العمل في ظل هذه الأخطاء، وبعضها تكون عن غير قصد والعمل بعد ذلك يكون عمل منضبط.
بالنسبة له هو شخصيا لا شيء عليه، أخطاء موظفين قلنا هنا يعني هذا أمر وارد.
نعم،
أن يقع الموظفون في أخطاء، نعم هذا أمر وارد. نعم، وهذا يعني لا يحمله إثما مادام هو ملتزم ولا يقع في أخطاء ويتجنب هذه الأخطاء، أو إذا عرف خطأ ينبه إليه ويدعو إلى تجنبه، يعني ما استطاع من يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نحن ننصح أخونا محمد إن هو يدرس الأمور الاقتصادية الإسلامية وكذلك يعني ينصح إخوانه والعاملين معه حتى تكون تقل الأخطاء لا أقول تنتهي
وأن تكون نصيحته عن علم.
نعم من قد يتعلم
يعني قد يرى أن هذا غير جائز وهو جائز ترى أنه جائز وهو غير جائز.
نعم
مدام لم ليس عنده فقه متعلق بهذه العمليات التي تقوم بها البنوك.
جزاكم الله خيرا. أخونا أبو حمزة من الأردن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
حياك الله أستاذ أحمد.
أسلم الله حالك.
سماحة الوالد الكريم.
بارك الله فيك.
شيخنا الجليل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يبارك لنا في علمك وعمرك ويمتعنا بعلمك.
آمين يا
رب. أستاذ أحمد يعني لي عند فضيلتي الشيخ سؤالين. السؤال الأول قبل 4 سنوات لم أكن أمتلك بيتا وكان في مشروع سكني الوحدات السكنية التي تبنى على حساب الدولة أو يعني ونقدم عليها فقدمت على هذا على شقة من هذه الشقق وبعد سنتين أرسلوا إلينا فذهبنا ومضينا على إقرارات بعدم تأجيرها وعدم بيعها بيع الشقة وعدم تأجيرها وبعد عام أخرى يعني بعد 3 سنوات كنت في ضيق شديد ومحتاج إلى بيت فاشتريت بيتا بالدين يعني اشتريت منزلا بالدين وبعد عام آخر يعني بعد قرابة 4 سنوات جاء اسمي من ضمن من لهم حق في هذه الشقق ورحت استلمت بالشقة مقابل 131 جنيه وإيجار شهري 121 جنيه.
نعم.
فيعني بعد أن اشتريت المنزل والآن الحمد لله لقد انقضى عني دين الذي اشتريت به المنزل فأصبحت الشقة لست في حاجة إليها فنويت أن أتركها لأخي الأصغر فهل يعني احتقار لهذه الشقة وهي مقفولة الآن وأنا أدفع لها الإيجار هل يعني هذا جائز أم لا؟ السؤال الثاني يعني إذا نحن هنا في الغربة إذا أرسل أحدنا مالا إلى أهله يخشون عليه من الضياع وليس عندنا في مدينتنا بنكا إسلامي ولكن هناك بعض البنوك مثل بنك مصر عذرا على ذكر الاسم يعني مكتوب على بعض أبوابه للمعاملات الإسلامية فهل يعني كيف التعامل مع هذا المال هل إذا وضعوه في البنك مخافة الضياع هل يجوز أم لا وهل إذا وضعوه يضعوه في المعاملات حساب جاري أم وديعة وكيف ذلك أجبونا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته. أبشر أبا حمزة بارك الله فيك وأصلح الله حالنا وحالك. شيخنا أبو حمد السؤال الأول يقول يعني منذ 4 سنوات لم يكن يمتلك بيت وقدم على شقة من الشقق التي يعلن عنها وهو الآن أصبح فضل رب العالمين تعالى يمتلك بيتا ولا يحتاج هذه الشقة لكنه كانوا قد أخذوا عليهم إقرارات أنه لا يجوز بيع هذه الشقة ولا يجوز تأجيرها يقول أنا الآن لا أحتاج هذه الشقة وأريد أن أتنازل عنها لأخي لأنه يحتاج إلى سكن لم يسأل عن حكم ذلك
هو أيضا يعني لا يجوزون التنازل عنها
هم لا يجوزون التنازل عنها نعم. سواء بالبيع أو بالإيجار
نعم فيمكن أن يسكن فيها وأن يبقى فيها وأن يعطي بيته لأخي يبيع بيته لأخي بتقسيط بكذا يعني طريقة مريحة لأخي ويأخذ هو الشقة هذه
يأخذ هو الشقة ويعطي البيت لأخي يعني كان هو لا يريد هذه الشقة يعني ماذا يصنع فيها
هو القانون لا يسمح له
يعني هم أخذوا عليه إقرارات عدم التنازل وعدم الإيجار
ولا يكون له مسكن آخر
ما هو وقت أن تعاقد ما كان له مسكن آخر هاي. الآن أصبح عنده بيت وعنده مسكن آخر
على كل حال يعني إذا لم يجد وسيلة إطلاقا إلا أن يعطي هذا لأخيه وسيعطيه بلا مقابل أم أنه سيبيع له والبيع غير جائز والإيجار غير جائز
بالقانوني
نعم قانونا لا يجوز فماذا سيفعل
يتنازل عنها لأخيه بدون مقابل خروجا من هذا الإشكال يعني الشاهد شيخنا ويسأل سؤال آخر يقول يعني هم في الغربة ينصرون بعض الأموال لأهليهم وذويهم الأهل يريدون حفظ هذه الأموال، وربما لا تتوفر البنوك الإسلامية في بعض القرى وبعض المدن، فبيسأل حفظ المال في بعض البنوك التجارية أو بعض البنوك التي يعني فروع إسلامية لبنوك تجارية.
وقرر المجمع لا يجوز المسلم أن يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي،
متى استطاع،
فإن لم يستطع يتعامل بغير الربا، حساب جاري،
يبقى يصنع حساب جاري.
إذا كان لا يستطيع،
يبقى إن لم تتوفر لدى الأسرة ولدى الأهل فروع أو بنوك إسلامية يبقى يجوز لهم التعامل مع بعض هذه البنوك حساب جاري،
حساب جاري فقط،
حفظ المال فقط حساب جاري
للحفظ.
نعم. يقول يعني كيف يزكي الشخص الدين والمال المخصوص؟
الدين على الدائن، زكاة على الدائن وليس على المدين.
نعم.
لكن المجمع قسم الدين إلى نوعين، إلى دين مرجو الأداء ودين غير مرجو الأداء. فالدين إذا كان مرجو الأداء زكاه المسلم مع ماله الحاضر، أما إذا كان غير مرجو الأداء مثل الدين معدوم أو مشكوك في تحصيله أو كذا، فلا زكاة عليه إلا متى قبضه، ومتى قبضه زكاه مرة واحدة ولا يزكي عن السنوات السابقة. هذا بالنسبة للدين. أما المال المغصوب فليس عليه زكاة، لأن الغاصب ليس مالكا للمال، فيجب أن يرده لصاحبه ولا يقبل منه زكاة. وصاحب المال
لا يمتلك،
ماله مغصوب فلا يمتلكه، يعني فليس متمكنا منه، فلا زكاة عليه. وذلك المال مغصوب يجب أن يرد إلى صاحبه. في حال الغصب لا يزكى، لأن الغاصب ليس مالكا وصاحب المال غير متمكن من ماله،
فكيف يزكي عنه؟
فلا يزكى المال.
نعم. بيسأل أيضا يقول كيف تزكي امرأة قبضت صداقها بعد 3 سنوات من زواجها؟
صداق.
نعم.
صداق هذا مؤخر صداق أم معجل الصداق؟
هو لم يذكر. من فضيلتكم أخبرت أنه مؤخر الصداق هذا لا تتملكه المرأة إلا في حالين، موت الزوج أو طلاقها، والمرأة لا تحب كلاهما، فهي لا تتملك هذا المال أصلا إلا في هذين الحالين.
نعم، لا تتملك إلا في هذين الحالتين.
هذا معناه أنه لا يجوز للرجل أن يعطي لامرأته مؤخر صداقها هكذا في حال حياته.
يجوز.
طيب إن تملكته،
تملكته
زكته
بعد الحول الهجري،
زكته بعد حول الهجري،
لأن متى بلغ النصاب وجبت الزكاة بعد حول الهجري. لا، يعني الزكاة لا تجب في الحال.
نعم.
وإنما متى بلغ النصاب وجبت الزكاة بعد حول الهجري، وبعد الحول الهجري النصاب، وما زاد على النصاب يتبع النصاب.
نعم. بارك الله فيكم. يقول أن أعمل في بنك تجاري، فهل راتبي حلال أم حرام، علما بأنه من الصعب الحصول على أي عمل في الوقت الظاهر؟
هذه مشكلة، نعم، مشكلات، وليس حلالا، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشهيديه، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء.
نعم.
يعني حتى كلمة هم سواء، يعني من يأكل كمن يعطي، كمن يكتب كمن يشرب.
نعوذ بالله.
يعني مثل واحد عمل قتل وهذا أمسك به وهذا راقب وهذا فعل وهذا قتل، الكل مجرم أصلي.
نعم.
في الربا أيضا هو نفس الشيء،
كل مجرم أصلي.
مجرم. فإذا في هذه الحالة هذه، لكن إذا كان فعلا لو ترك العمل ليس عنده دخل، ويعني يتسول، لا يجوز له التسول،
لا يجوز له التسول،
يموت جوعا ماذا يفعل؟ ولذلك في مثل هذه الحالات نقول هنا عليه أن يبحث عن أي عمل حلال ولو براتب أقل.
نعم.
أما العمل الذي هو فيه فلا يتركه إلا إذا وجد عمل حلال، لكن وهو يعمل يعلم أن راتبه ليس حلالا فيأخذ منه بقدر حاجاته الأصلية،
يأخذ من هذا المال بقدر الحاجة الأصلية فقط،
وما زاد يخرجه الفقراء مساكين وهكذا، يعني لا يدخره وإنما يأخذ بقدر حاجاته الأصلية، لأن ضرورة ضرورة المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، فيأخذ على قدر حاجاته فقط وزاد يخرجه.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وقتنا قد نفذ طابت أيامك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياك رمضان وجميع إخواننا والمشاهدين والمشاهدات، وأن يرزقنا فيه حسن الصيام وحسن القيام وصالح الأعمال، وأن يجعل عملنا كله متقبلا،
ولا ننسى أن ندعو لولي أمرنا
فهو أن يصلحه،
فهو في حاجة إلى الدعاء أمام هذا الذي نراه من العقبات ومن الفتن.
اللهم استعان.
نعم.
اللهم استعان.
ممن لا يتقون الله عز وجل.
الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء